قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا نجم أسفار الليالي من فيك جادل أو يمالي حدث وأخبر لا تبالي والله يفتح وهو بالي. لله ضرك يا بخاري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وقد وقف بنا المسير عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكان حديثنا لا يزال موصولا مع تراجم رواة هذا الحديث، فتكلمنا عن عبد الرحمن ابن المبارك، ثم تكلمنا عن حماد بن زيد رحمة الله على الجميع، ووقفنا أثناء ترجمة أيوب ابن أبي تميمة السختياني رضي الله عنه ورحمه. واليوم نتم بقية هذه التراجم، ونحن قد كما أعيد مرارا ويعني وأقول قد نكرر كثيرا من هذه التراجم لأنها تتكرر في الأسانيد، ولكن ما تكرر تقرر، وهذا مقصود عندنا لذاته حتى ترسخ أسماء وأحوال هؤلاء العلية والسادة الأبرار في قلوب المؤمنين، ولا يتأتى ذلك إلا بكثرة الإلحاح بذكرهم في كل ما يستدعي ذلك، كلما يأتي داعي لذكر أسمائهم والوقوف عند سيرهم نتكلم وننشر هذا بين الناس حتى نعيد لهذه الأمة سالف مجدها. فمن هنا نبدأ، من عند هؤلاء ليس من مكان آخر. فأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني الإمام الحافظ أحد الأعلام الكبار، تكلمنا في ترجمته، ثم بلغنا عند قوله رحمه الله تعالى: ليتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. وكان أيوب يخفي زهده، وهذا حال العلماء الربانيين، يقول إن العالم إذا كان مسموعا ومتبوعا فلا يعذب الناس بجهده، يعني لا يحمل الناس على أن يفعلوا كفعله. ليتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. وكان أيوب يخفي زهده أولا حتى يصفو له أجره، فإن هذه الأعمال الكبيرة من أعمال الخير ينبغي على المرء أن يخفيها ما استطاع. وكان السلف في زمان يخفي أحدهم حسناته كما يخفي أحدنا اليوم ذنوبه. اليوم أحدنا لو أراد أن يذنب ذنبا فإنه يجتهد في ألا يراه أحد، ويسعى في تأمين الطرق لذلك الذنب حتى يجترئ على الله في خلواته، وينسى أن عليه رقيبا من الله عز وجل. ولهذا صدق القائل وأحسن إذ قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فنحن نجتهد في إخفاء سيئاتنا حتى نظهر أمام الناس بمظهر حسن وأننا أصحاب دين، ونحن في الواقع لا يعلم إلا الله تعالى ما يجري في الخفاء. كان السلف على عكس ذلك، كان أحدهم يسر حسناته ويجتهد في إخفائها، وإذا ظهرت أزعجه ذلك جدا. ويذكر أهل العلم تلك القصة التي وقعت لبعض الصالحين من التابعين، وكان رجلا مستجاب الدعوة لا يؤبه له، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، يعني قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. شخص لا يظهر على شكله ولا على سمته ولا على هيئته أنه ذو قدر ولا ذو خطر، ولكنه عند الله عظيم سبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هم. فدخل مرة خالد الحذاء المسجد وقد أقحط الناس، واستسقوا فلم يسقوا، فعلوا ما فعلوا وأخذوا يدعون وبذلوا كل جهدهم ولم يسقوا شيئا، لم تنزل السماء قطرة بإذن الله عز وجل. قال: ولما انصرف الناس إذ برجل يرفع أصبعه إلى السماء ويدعو ربه ويقول: اللهم إنهم عبادك فاسقهم. يقول: فما خفض يده حتى اضطربت السماء بالغيم، وكأنها يصب من أفواه القرب، كأن واحد جايب كده إرب من السماء وعمال يكب على الناس غير أمية يعني. فقال: اللهم صيبا نافعا هانئا، ليس كذلك، مش بهذه الضخامة، الناس كده تخاف تتخض ممكن يغرقوا، حوالينا لا علينا، شوية شوية. قال: فتحول الأمر وصار يعني إيه، سحا سحا شوية شوية، والراجل خلص ولا يعرفه أحد وانصرف. يقول خالد: فتبعته، مشيت وراه، شوف ده جاي منين دوت، من هذا الذي لا أعرفه، من هذا العابد الزاهد الذي إذا رفع يده إلى السماء لم يرد الله تعالى يده صفرا. قال: فتبعته فعرفت موضعه، فدخلت عليه في الصباح وقلت له: يا أيها الشيخ، يعني ما تفعل، أي شن هذا؟ قال: ما وراءك؟ قلت: رأيت ما جرى أمس. فقال: أسألك بالله إلا كتمت علي ولم تخبر بذلك أحدا قط. فوعده خيرا خالد. قال: فجئت ثاني يوم فوجدته قد أخذ متاعه وانصرف، سألت عنه فقالوا: سامحك الله، أذهبت عنا الرجل الصالح، الرجل ما حبش حد يعرفه وهو موجود ويفعل هذا الخير. ولهم في ذلك وقائع كثيرة جدا، كما قلت كانوا يعتبرون أن ظهور حسناتهم هذه كظهور سيئاتهم، إمعانا في الإخلاص، إمعانا في الإخلاص وفي جعل العمل لله عز وجل وحده، فيخافون أن يطلع عليه غير الله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا أيضا وقع مع أيوب بن أبي تميمة السختياني، كما يقول أبو يعمر، يقول: كان أيوب في طريق مكة فأصاب الناس عطش وخافوا، فقال أيوب: تكتمون علي؟ ما تقولوش لحد هل لا يحصل؟ قالوا: نعم. فدور دائرة ودعا فنبع الماء فرووا وسقوا الجمال، ثم أمر يده على الموضع فصار كما كان. هذه كرامات الأولياء، وأهل السنة يثبتون للأولياء كرامات بشروطها عندهم، مش أي حد والسلام نقول إن دي كرامة، كرامات لها ضوابط عند أهل السنة والجماعة، لكنهم في الجملة يقرون بها، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بكرامات الأولياء، وهي أمور حسان، يعني أحيانا تكون من الخوارق يظهرها الله تعالى على أيدي بعض عباده الصالحين ممن ليسوا بأنبياء. لو نبي تبقى معجزة. فأيوب لما كانوا في طريق مكة عطشوا وخافوا الموت والهلاك، فاستوثق منهم قبل أن يفعل ما شراح يستعرض نفسه قدام الناس ويعمل لنفسه مقام وقبة ويقول الشيخ الفلاني وصاحب المقامات والولايات والكرامات ويصنف في ذلك المصنفات ويدعو الناس إلى نفسه وعامل نفسه سوء. لا، هذا أمر بينه وبين الله عز وجل، يخشى أن يطلع عليه ناس حتى لا يفسد ما بينه وبين الله، لأنه لا يهمه إلا ما بينه وبين الله. الرجل مش بتاجر بالدين، مش بيعمل كما قول في نفسه يعني لوحات إرشادية إلى سيدي فلان ومول السيد فلان البتاع اللي بيحصل هذه الأيام ويزعمون أن هذا من الدين، هداهم الله. فأيوب السختياني قال أتكتمون علي؟ قالوا نكتم. نعم. فدور بيده دائرة فنبع منها الماء، طلعت المية فورا. طبعا هذا من فضل الله تعالى عليه. فرووا وسقوا الجمال، ثم بعد ذلك أمر يده على الموضع فصار كما كان. قال أبو الربيع فلما رجعت للبصرة حدثت حماد بن زيد بهذا، وحماد من تلاميذ أيوب، حماد من أئمة السنة الكبار قلنا عنه المرة الفاتت، فقال حدثني عبد الواحد بن زياد أنه كان مع أيوب في هذه السفرة التي كان هذا فيها. هذا الموضوع مشهور، وكان معه في هذا المكان في هذه السفرة أيضا عبد الواحد بن زياد، ورأى هذا الذي جرى بنفسه، فاجتمع ثقتان على الإقرار بهذه القصة وهي صحيحة، والرجل كما قلنا كان يجتهد في إخفاء ذلك. كذلك أيضا حدث بذلك عبد الواحد بن زياد قال كنت مع أيوب فعطشت عطشا شديدا، فقال تستر علي تخفي علي ما سأفعل؟ قلت نعم. قال فغمز برجله على حراء فنبع الماء فشربت حتى رويت وحملت معي، ولم يخبر بذلك إلا بعد موت أيوب كما أوصاه يعني. فهؤلاء أناس كانوا يخفون حسناتهم ولا يريدون أن يظهر عليها الناس. النهاردة الواحد منا لو حمل أي عمل من عمل الخير ببقى عايز ينشره في الجرائد، مستخسر قال يعمل حاجة ومحدش يعرف، يعني إنه ما يعملش إلا قليلا، يعني الواحد منا بيعمل قليلا جدا، فيعني بقى يوم ما يصف له عمل صالح ببقى مش مصدق نفسه ونفسه يعني مش مصدق، فعايز الناس تعرف إن هو عمل ده وإن هو يعني بيعمل ده. أنا ياما كنت بصلي الليل حصل مش عارف فيه، لازم يدخلها في جملة مفيدة. أيام ما كنت صايم وكنت ماشي كده مرة صايم وتعبان ومش عارف فيه فحصل مش عارف فيه، المهم يدخلها في جملة مفيدة. وأنا امبارح براجع ورد اللي هو 20 جزء كده يعني عبالكو كده بالليل مش عارف النور قطع، فلازم يدخل عمل الصالح هذا في أي حاجة علشان وإحنا بنحج وإحنا بنعمل عمرة. يا أخي ما تقول القصة وخلاص، أنت ليش مصر تفضح نفسك؟ أخفي حتى يعظم الله أجرك. صحيح يجوز الإظهار ذلك في مقامات معروفة، يعني واحد مثلا بيعمل عمل وعايز يجرئ الناس على الخير وعايز يحمسهم ويغريهم، فلا مانع أن هو يظهر مثل هذا، يقول ده فلان ده مثلا أنا راجل يعني مش زيكم وبعمل كذا، بحيث يحمسهم ويرفع من هممهم. والأعمال عند إذن بالنيات، هذا الأمر ضابطه النية، إذا كان المرء نيته بذلك إغراء الناس وتحميسهم لفعل الخير وجمعهم عليه فهو وما نوى، وهذه نية حسنة وعمل صالح. لكن كان نيته الفخر بذلك أو الفخر الخفي، ما أحيانا يقول لك أنا ما بتمنظرش ولا حاجة، بس يعني إيه الواحد بس يعني بيعمل لله وكده، أحيانا يقوله كده هو في الواقع بتمنظر بس هو مش واخد باله، فهذا هذا هذا يعني هذا رياء خفي وحب للشهرة والتسميع يقع في نفوس عامة الناس إلا من رحم ربي. فما رأي يجتهد ما استطاع أن هو يقطع لسانه عن مثل ذلك، يعمل ولا يسمع به أحد حتى يعظم. يبقى ذكرنا قصة سفيان بن عيينة لما جلس مرة فأدركته رقة، قلبه كده رق، وده يحدث المرء أحيانا، بعض الناس كده يجي مثلا يبقى قاعد فتذكر فيتفكر في 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 جلال قدرة الله عز وجل وفي عظيم خلقه فتدركه رقة فيبكي. فسفيان لما وقع له ذلك قال لو كان معي فلان صاحبنا لبكينا أكثر من ذلك، كان نفسي يكون معي الآن فلان أحد الصالحين مثله، لو أنا كنت بكيت كان هو بكى أكثر كنا عادنا عادة للصبح. في ذات الله عز وجل مش نقصد بهذا شيء. فأخذته سنة من النوم فرأى فيما يرى النائم، رأى من يرفسه، رأى من يرفسه بشوطه يعني، ويقول له يا سفيان خذ أجرك ممن أحببت أن يراك، لأنت عايز يشوفك ده خليه هو اللي حسبك، لأن الله عز وجل كما قال كما في الصحيح أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من أشرك بي من عمل عملا أشرك فيه غيري وكلته وشريكه. لأن الشراكة في غالبا تقصد إلا عند الضعف، ما تلاقيش حد إطلاقا يعمل شركة إذا كان هو مش قادر يقوم بنفسه. يعني لو إن شخص يملك كل شيء، يملك الجاه والمال والخبرة والأيدي العاملة والأرض والمباني، فيدخل معاه شريك ليه دوت؟ إيه الفكرة يعني؟ يدخل معاه شريك ليه؟ ما هو عنده كل حاجة، فليه ما يشارك؟ إنما يشارك الشخص اللي عنده نقص، فبيكمله بالشريك، ما معهوش فلوس تكفي فبيجيب شريك بحيث يكمل له الفلوس، أو عنده فلوس بس مش عنده سلطة وجاه يقدر يمشي بالمشروع ويستمر، فيجيب حد يسند ويدخله شريك معاه بالاسم بحيث يعمل له حاجة يعني. أو ما عندوش أرض والتاني عنده، هكذا يعني. دائما الشراكة، الشخص دائما يعمل شركة إمتى؟ لما يكون عنده قصور في جانب من الجوانب. لكن الشخص الكامل ده اللي ما عندوش أي مشكلة بيعمل، مش ممكن يعمل شركة، هتلاقيه قائم بنفسه مستغن بما معه. فالله عز وجل له صفات الكمال كلها، فلا يحتاج إلى أحد جل في علاه وسبحانه وبحمده، ولا ينقصه شيء، تعالى عن كل ذلك. فمش محتاج حد يشرك معه أحد، يعني هو يقدر جل في علاه يحاسب حسابا حسنا ويعطيك ويمنحك ويفعل لك كل ما تريد وزيادة. فأنت بتدخل مع غيره ليه؟ غيره ده ما يملكش حاجة أصلا، ما يعرفش يعمل لك حاجة. الذي تريد أن يراك وأنت تصلي وتحسن الصلاة من أجله، أو تقرأ القرآن من أجله، أو ترائيه عشان يعني يثني عليك ويتبسط منك، هذا اصلا لا يملك لك شيئا. ده هو نفسه عايز اللي يخدمه، وعايز اللي يقبله، فهو لا يملك لك لا قبول ولا رفض. لما ينبغي ان يراد بهذا وجه الله الذي يخضع على كل شيء. فحماد رضي الله، ايوب السختياني رضي الله تعالى عنه، كان كما قلت كان على هذا النمط من السلف الصالحين، من يخفون حسناتهم كما نخفي نحن الان سيئاتنا. وكان هؤلاء القوم على حسن عملهم دائما ما يتهمون أنفسهم، هو دائما معه مرتبط بعضهم ببعض. دائما اللي بيصل لهذه الدرجة العليا من الإيمان الراقي والفهم السديد والإحسان في العبادة يبقى فاهم كويس جدا، لا يقع في فتنة ولا يشغله شيء عن الله عز وجل، يبقى مدرك جيدا أمر نفسه. إذا وقعت له مصيبة وإن كان قليل الذنوب حصرها من وردها إلى ذنوبه، كما وقع لابن سيرين لما كان ابن سيرين كان زياتا وكان من أغنى أهل زمانه، كان تاجر في الزيت، وافتقر مرة جاء كده فجأة باع عليه ديون وأخذوه أركبوه الحمار وبدأ يطوفوا به في البلاد، وينادوا عليه أنه أصبح غارب ما عادش معاه فلوس وأفلس يعني، وبيبيعوا بقى بيبيعوا في بيته كمان يعني. إيش اللي حصل؟ كان جايب صفقة زيت كبيرة جدا بكل أمواله، جمع كل ماله وجمع وخد من هذا ومن ذاك وعمل شركة بقى كبير، واشترى برأس المال كله زيت، جاب 40,000 دينار زيت، يعني خد الزيت في العالم كله، لم زيت في الدنيا كله ساعته. ولما جاء كده نقل الزيت للبصرة وبده بقى لسه بديه يبيع، فتح أول برميل لقى فيه فار. فالحكم الشرعي ساعتئذ يعني على الأقل أقل ما يمكن هذا البرميل فقط هو الذي يجنب، لأن يعني في فار دمائع وقع في الفار، الفار ميت فنجسه، فيعني يجنب هذا البرميل، وباقي البراميل اللي هي الثروة بتاعته كلها وثروة ناس ثانيين معاه شركاء ليس فيه شيء. لكن ابن سيرين كان رجل ورع ويخاف الله عز وجل، ويأخذ نفسه هو بالورع، هو لا يفتي بهذا، لكن يأخذ نفسه بكما يقول أيوبه، يقول يتق الله رجل ولا يجعل جهده عذابا على الناس، يعمله مع نفسه وحر في نفسه، عايز يقوم طول الليل يقوم، عايز يصوم الظهر وحر، مع ان هذا خلاف السنه، بس ما يفتيش الناس بهذا، عايز اقف اصلي من العصر للمغرب العصر ومن العشاء للصبح، ما فيه هو حر يفعل اذا شاء، بس ما يجعل هذا على الناس، ما يلغمش الناس على هذا ويلزمهم به مع مخالفه هذا كله للسنه ايضا. نفس ما كان يفعل هذا، لكن لو حب يعني جاءته كده مثلا يعني فتح وحب يعني يتوسع فيفعل لا حرج، لكن لا يلزم بهذا احد. فابن سيرين كان لا يفتي بذلك، لكنه فعله مع نفسه. لما وجد الفأر في أول برميل أمر بالزيت كله فأريق، كب الزيت كله حتى غرقت البصرة في الزيت أياما، وقال وما يدريني لعل هذا الفأر كان في المعصرة، قد يكون الفأر ده كان قاعد في المعصرة اتزنق، والزيت ده كله عد عليه فتلوث الزيت كله وتنجس. فالراجل احتياطا ورعا قال لك لا لا بناقص بقى الصفقة دي كلها، وهي كل رأس ماله. فلما أراق الزيت أراق ماله كله، ذهب كل ماله، فأصبح معدما ونودي عليه، جابوه القاضي ولا الحاكم ساعتها جابه، وبدأ يقول هذا ابن سيرين المفلس، اللي عنده حاجة يجي بحيث بقى نشوف هنبيعه ببيته ولا حاجة ونشوف هنعمل ايه. طبعا هذا حال صعب جدا، هذا بلاء وفتنة عظيمة. فالرجل مع هذا لم ينسى نفسه ولم يغب عن باله الأمر ودخوله تحت باب القدر وتحت باب البلاء الذي يراد به خير العبد، فقال والله إني لأذكر ذنبا لعله الذي فعل بي هذا، لقد عيرت رجلا بالفقر منذ 40 سنة. يقول أنا من 40 سنة قلت الواحد أنت مش لاقي تأكل، أنت أصلا ما تملكش شيء، وكنت أعيره بهذا ودل عليه بما عندي من المال، يعني أقول ده فلان ده ما إيش فلان هذا، يعني هو فكر نفسه بقى لما عرف فلوس يبقى هو أكبر حاجة، وده بقى هو ده المقياس اللي يقاس به الناس في الدنيا. فترى بعضهم ينظر للفقراء لأنهم يعني حشرات، إيه يعني إيه فلان دوت، يعني ليه قصة إيه يعني معاه كام، يعني هو بيوزنه بهذا معاه كام، مع إن معاه كام دي تروح ولا في دقيقة، يعني اللي معاه دوت لو اللي معاه ملايين دوت في أقل من دقيقة الآن تروح البنك، إذا ما حصل في الأزمة العالمية هذه سقطت بنوك ودول، أو البورصة اللي هم الناس يعني الناس جنوا بها جنونا لعبة من العاب الكبار تخليها كلها بالسلامة وكلهم يدخلوا المقابر بدري، يلحقوا مكانهم في المقابر فورا في أقل من دقيقة، يقع الأمر خلاص انتهى الموضوع، يقعدوا يطمعوا يكسبوا النهاردة وبكرة وبعد وبعد بعده يأخذوا الأديم الجديد، فالمال كله راحه يصاب بجائحة تذهب بكل ماله. فده مش مقياس وده مش حاجة الواحد يرتكز عليها ويبدأ بقى يقيم الناس من أجلها، لأنه عرض زائل يروح يجي في لحظة، يروح فورا ويجي في لحظة ضربة حظ، ليه ما كانش لا يأكل، كان شغال يعني تحت الأرض تحت مستوى الفقر، وفجأة بحق أو بط لعبت معاه فبقى فوق نط يعني. فده مش مقياس لا يقاس به أحد. فبعض الناس ينظر للناس من هذه البابة فيحتقرهم أو يعني لا يرى لهم فضلا، ويقيس الناس بما يقول لك أنت يعني قيمتك ما تملك، بل معك جنيه تسوى جنيه، معك مية تسوى مية. طبعا هذا مقياس خاسر، هذا مقياس خاسر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه برجل ليس من علية القوم، يعني رجل ضعيف الحال أشعث أغبر، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا، بيسأل الصحابة بيقول لهم إيه رأيكم في الرجل الغلبان اللي معدي دوت؟ قالوا هذا حري إن خطب ألا يخطب، ده ما فيش حد يرضى يجوزه أصلا، لو جاي يخطب بنتي أقول له لا طبعا أنت مين؟ إيه الفكرة يعني؟ وإن شفع ألا يشفع، لو جالي في شفاعة هرد شفاعته، ملوش عندي خاطر، هو مين أصلا؟ ملوش عندي قيمة، ما مش ليه عندي وزن. هذا إن خطب ألا يخطب، وإن شفع ألا يشفع، وإن غاب ألا يفتقد، لو ما جاش النهاردة مع أنه ما جه يعني نقصنا إيه يعني؟ ولو حضر لا يبتدر، لو أنت قاعد معايا مش هقوله زي مش هقوله زيك، مش هبص له، هبص للي جنبيه هيسقط من عيني يعني. فمر برجل آخر ذو شارة، رجل بام اللي هو إيه أبناء الدنيا، معاه بقى فلوس وراكب أحدث حاجة ومش عارف إيه الحاجات دي، قال ما تقولون في أدرك بقى في الثاني دوت البي بقى بمصالح العصر؟ فقالوا هذا حري إن خطب أن يخطب، ده لو راح لأي واحدة يقبل فورا طبعا، راجل يملك حطام الدنيا الفارغ ده معاه، وإن شفع أن يشفع، لو راح لأي حد قال عشان خاطر يقول له لا طبعا أوي أوي، ويتنازل فورا حق من أجل فلان هذا، إن رجل له جاه وله سلطان يعرف يعمل لي حاجة وهينفعني بكرة الفيلم دوت. وإن سأل أن يعطى، وإن غاب أن يفتقد، وإن حضر أن يبتذر، لما يقعد في قعدة الناس تبدأ تكلمه هو أول واحد تسيب الناس كلها. فقال صلى الله عليه وسلم، يضع الميزان الصحيح لميزان الخلق، يعلم الصحابة ونحن من بعدهم كيف يوزن الناس، لا يوزن لا بمنصبه ولا بجاهه ولا بماله ولا بمركبه ولا ملبسه ولا مسكنه، هذه كلها غير محسوبة في الحساب، دي كلها صفر على الشمال الناحية الثانية ما بتتحسبش، ثيابه ولباسه وأمواله وجاهه ومنصبه وملبسه ومركبه دي صفر على الشمال ما بتتحسبش في الحساب، بتحسب اللي هنا ما في قلبه ما بينه وبين الله عز وجل، هذا اللي يوزن به المرء يوم القيامة عند الله عز وجل ويوزن به عند المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لهذا، هذا المسكين المتضعضع هذا الفقير دوت، أحب إلى الله تعالى من ملء الأرض مثل هذا. قال الراجل اللي انتم محدش منكم معتبر بيه ومش معطيله يقول ما يسواش حاجة دوت، الواحد من هؤلاء الضعاف هؤلاء الفقراء المساكين من أهل الله عز وجل أهل الصلاح والتقى، الواحد من هؤلاء يساوي عند ربنا بل أفضل، مش يساوي كمان، خير من ملء الأرض مثل هذا، من 20 مليار واحد من الشكل دوت اللي هو أبو شرطة دوت. فسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو. فابن سيرين يقول أنا غلطت غلطة وأنا صغير من 40 سنة، غلبتني نفسي وكنت حاسس بقى باللي أنا فيه وكده والنعمة والعظم اللي عندي، فقلت ومن فلان هذا، وعيرته بفقره، فهو قاعد مستني رد هذا الأمر. فلما افتقر بعد 40 سنة وصار معدما قال الآن كده بقينا خالص واحد قصاد واحدة يعني، فأرجع هذا لذنب نفسه. مع أن ابن سيرين هذا واحد من علية القوم، ده إنسان مش عادي، ده رجل من كبار أهل العلم ومن كبار أهل الفضل في زمانه. ابن سيرين هذا أحد أعمدة الدين في زمانه، علما وورعا وزهدا ودينا وفهما وخلقا، يعني رجل لا يوزن به أحد في زمانه إلا القليل، ومع ذلك شايف أن هذا الذنب الذي فعله وقد يفعله أحدنا في اليوم 100 مرة. إحنا ممكن الذنب ده اللي هو ابن سيرين شايف أنه حياته كلها دمرت بي وافتخر بعدما كان أغنى الناس بسبب هذه الكلمة، نحن نفعل أضعاف أضعافها 100,000 مرة في اليوم، كعلى حد قولي أبي الدرداء إنكم أو غيره إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أقل من الذر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. يقول أنتم النهاردة تعملوا حاجات، تعملوا أعمال هي في أعينكم أقل من الذر. الذر اللي هو النمل الصغير، يعني نعمل عمل، يعمل حاجة، يقول كلمة، يتصرف تصرف مش كويس، يعبر عبارة مش طيبة، سلوك خاطئ، يقول لك دي بسيطة ما عملناش حاجة، يعني ديت مش مشكلة، مش دي الذنوب، يعني دي اللي كلها لمم. زي هذا المجرم اللي يقول ان القبلة من اللمم، اللي يقول القبلة في رمضان ومش عارف، كلها لمم، ما فسدش الصيام ولا حاجة، والدخان ده من اللمم برضه ما فيش مشكلة. هذا الفاجر الذي جاء يحرف الدين وجاء بدين آخر ليس دين الإسلام، وهو خارج بهذا عن نطاق الدين أصلا، خذ بالك. فالأمر لم يكن كذلك، يقول لكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أقل من الذر أصغر من النمل إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من كبائر الذنوب، من عظائم الذنوب. ولكنه طبعا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي عنا زمان الذي بعده شر منه، كلما يتأخر الزمان بنا أكثر كلما تقل كل الخيرات ونصير في حال أشد بؤسا وسوءا من ذي قبل، وبالله تستدفع البلاء. قال قال أيوب حدثنا يونس ابن عبيد. يونس ابن عبيد هو الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله العبدي مولاهم البصري الحافظ، رأى أنسا ابن مالك يعني، وسمع الحسن وابن سيرين وعطاء وإبراهيم التيمي وحميد بن هلال وزياد بن جبير ونافع العمري وعدة جماعة يعني. طبعا لما يقول لك رأى أنسا، كما العلماء يقولوا في أحد التابعين أو هذه الطبقة، رأى أحدا من الصحابة لا يلزم أنه سمع منه. السماع عند المحدثين قصة ثانية خالص، غير الإدراك وغير الإيه وغير الرؤية، يعني لا يلزم أن هو شاف أن هو يكون روى عنه أو سمع منه، ولا يلزم من أنه يروي عنه أنه سمع منه. إيه بقى القصة تجي إزاي يعني؟ يعني بعض الناس، بعض التابعين بيشوف بعض الصحابة، بس ما كانش ساعتها الموضوع في ذهنه، ما كانش ساعتها مستعد للمذاكرة أو طلب العلم. يعني الحسن البصري كما سيأتي في ترجمته، الحسن رأى جماعة من الصحابة، حسن مولود في عهد عمر، في أوائل عهد عمر، فأدرى جماعة من الصحابة كبيرة، لكن لا يصح له سماع من كثير منهم، لا يصح له سماع من كثير ممن رآهم. ليه؟ الحسن كان مشغول بالجهاد ولم يطلب العلم إلا على كبر، كان مشغول من أول ما بدأ كده يشب بالغزو في سبيل الله والجهاد، وبعدين بعد ما بدأ كده يجلس يعني ويستقر في البصرة بدأ يطلب العلم، ففاته كثير من الصحابة، لقيهم ورآهم ولم يسمع منهم شيئا لانشغاله عن ذلك. والأعمش كذلك وقع له رؤية لبعض الصحابة ولم يسمع من أحد، ما صحش له سماع. ليه؟ لأنه كان ما كان منشغل بتربية نفسه وبالنسك، كان لسه بيتعبد وبيضبط أموره يعني، ما كانش عندهم إن كان عندهم يعني نظام للعلم إن الطالب لا يدخل على الحديث مباشرة، لما ينبغي أن يعد نفسه يتزهد ويتنسك ويتعبد ويصلح قلبه ويقرأ القرآن ويقوم به الليل وبعد هذا يدخل على الحديث عشان يفهم بقى ويبقى يعني صالح الحال. فلما يقول لك عن أحد التابعين رأى فلان من الصحابة، لا يلزم من هذه الرؤية أن هو سمع منه أحاديث. يعني ممكن يقول لك الآن يونس رأى أنس ورواياته عن أنس منقطعة. إزاي منقطعة؟ يقول لك ورأى أنس، أيوة ما هو شافه دي حاجة ويسمع منه حاجة تانية خالص. العلماء بيعتبروا في صحة الحديث أن يسمع من شيخه، يسمع لازم يسمعه، أو الشيخ يقرأ عليه، أو طريقة من طرق التحمل المعروفة يعني، يجري بينهم علاقة علمية، لكن مجرد الحضور والسماع لا يفيد شيئا. عفوا مجرد الحضور والرؤية, الرؤية فقط يعني لا يفيد شيئا, بل ما سمعش منه حكى لا يفيد شيئا في هذا مسألة صحة الحديث. يبقى لو واحد رأى شيخ وما سمعش منه يبقى حديثه عنه منقطع, في كده في ضعف ما يصلحش يعني. لابد ينص هو سمع منه. طب أدركه, نفس القصة برضه ممكن يدركه, يكون في نفس العصر اللي كان فيه ويكون قبله أو ما قبلوش أيام ما كان يدركه, يعني أدركه يعني كانوا في عصر واحد ولم يسمع منه. فالإدراك والرؤية لا يفيدان السماع, لا يلزم منهم سماع. وهذا أردت تنبيه عليه حتى لا يعني يقع الناس خلطهم في ذلك إذا جاء ما يستدعي هذا. يقول الحافظ الذهبي رأى أنسا وسمع الحسن. شوف رأى أنس وهنا بقى وقال سمع الحسن, فمع الحسن البصري سمع منه التقى وسمع منه, وابن السيرين وعطاء وإبراهيم التيمي وحميد بن هلال والجماعة اللي قلنا عليهم, وسمع منه وروى عنه شعبة بن الحجاج والحمادان, قلنا لهم مين, حماد بن زيد وحماد بن سلمة والسفيانان اللي هم ابن عيينة والثوري وعبد الوارث بن سعيد وبشر بن المفضل وهشيم بن بشير وابن عليا, وكان أحد الأئمة الأعلام الورعين. كان يقول ما كتبت شيئا قط, كان ممن يحفظ. وكما قلنا مرارا عندنا الحفظ نوعان اللي هو العلماء بيسموه الضبط, الضبط نوعان, ضبط صدر وضبط كتاب, وده شرط من شروط الصحيح, من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه ضابطا. أحد شروط الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابطا, ضابطا يعني متقنا حافظا ضابطا لحديثه, ضابطا إما في إن كان من أهل الكتابة في كتابته وما بيكتب يكتب كويس وبينقل من أصل الصحيح وبيقرأ بيسمع من الشيخ وبيصحح ونسخته مضبوطة وكتابه صحيح لا يمتد إليه أحد بتحريف أو تغيير, ما يحافظ على كتابه كويس جدا. وإن كان ضبط صدر فهو بيحفظ حفظ متقن لا يهم ولا يخلط ولا يأتي بما يستغرب منه يعني. فيونس بن عبيد يقول عنه الحافظ الذهبي كان يقول ما كتبت شيئا قط. يقول سعيد بن عامر ما رأيت رجلا قط أفضل من يونس بن عبيد وأهل البصرة على ذا, ده بقول ده إجماع أهل البصرة ما شوفوش حد أحسن من يونس. قال حماد ابن زيد مرض يونس بن عبيد فقال أيوب, اللي ذكرناه من شوية أيوب استخدام كلهم أعلام, فقال أيوب ما في العيش بعدك خير. وقال أمية بن بسطام, الرجل ده كما يقول يونس بن يقول سعيد بن عامر يقول كان أحد الورعين, وكما قال الإمام الذهبي عفوا قال كان أحد الأئمة الورعين من ورعه رحمه الله تعالى أنه جاءته امرأة مرة بجبة خز, جبة كده يعني فخمة, فقال بكم هي, فقالت له بخمسمائة درهم, قال هو خير من ذلك, قال لها لا تسوى أكثر من كده, مش قال لها والله فرصة وضحكنا عليها وخدناها برخص التراب وغلبناها, لم يفعل هذا. قال لما جاءته بجبة خز قال بكم, قالت بخمسمائة, قال لا والله هي خير من ذلك, قالت بستمائة, قال لا هي خير من ذلك, فلم يزل يدرجها حتى بلغت ألفا واشتراها بألف, عايزة تبيعها بخمسمائة, قال لا تسوى أكثر من كده, قال لو مكانها وأبيعها هبيعها بألف, فأنا أشتريها كما كنت سأبيعها. وهذا منتهى الإنصاف والورع, ذا منتهى الإنصاف والورع, ولا أقوى على هذا إلا الكبار فقط, لكن الصغار أمثالنا بيصدق كويس مش واخدة بالها, دي ما تسوى 300 كمان وممكن ياخدها منها بمية في الآخر ويعمل نفسه بقى ضحك عليها وأنه إيه أنبه منها وشاطر أو في البيع والشراء, وهو يعني في الواقع خسران, خسر البركة. نعم. وقال النضر بن شميل غلى الخز وكان يونس بن عبيد خزازا, كان بتاجر في الخز ده, في الخز ده اللي هو بعض أنواع الثياب يعني أو بعض أنواع المنسوج, وكما نقول مرارا كان العلماء كلهم شغالين, كان عامتهم له حرف يعني, مش عيب إطلاقا أن يكون العالم الفحل الكبير خزاز ولا بقال ولا سمان ولا زيات ولا حداد, هذا وارد في تراجم العلماء الكبار يعني, قلنا من شوية من سنين كان زياتا ويونس بن عبيد كان خزازا, وما فيش مش عيب يعني, لا يعيب هذا إلا من لا يعقل, اللي يتهم شيخ أو عالم ويقول ده العالم ده راجل ده راجل مش ده بقال ده مش عارف ده سباك, هو العيب في ذلك يعني. أهو أئمة السلف كانوا كذلك, ما لا يقعدوا عطلية مثلا ما يشتغلوش لا حرج, العبرة مش بشغل إيه, العبرة هو بيفهم إيه وكلامه هذا موثق للحق ولا لا يعني. لو إن شخص سباك ولا بقال ولا عجان ولا أي وظيفة من الوظائف أو أي مهنة من المهن كلامه وافق الحق على العين والرأس العبرة بما يقول وانضباطه على قواعد الشريعة. ولو أن واحد أكبر الأساتذة في مسائل الدين والشريعة والعلم وخالف كلامه الحق فلا عبرة بكلامه، لأن احنا لا نقيس الكلام بقائله، نقيسه بموافقته للحق. وهكذا علمنا الله عز وجل ألا يؤثر حال المتكلم على الكلام، عند وزن الكلام لا نتأثر بحال قائله. قال الله عز وجل في قصة بلقيس وسليمان عليه السلام، قالت وحكى الله قولها كما رواه ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله عز وجل على لسان بلقيس، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. انتهى كلام بلقيس هنا. فقال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. قال صح، كلامك صح. فصدق الله قول امرأة كافرة لأنه وافق الحق. ده الإنصاف الذي علمناه الله عز وجل. نشأ دي واحدة كفر لازم نخالفها والسلام، هو خالف تعرف، ده مش مذهب أهل الدين. خالف تعرف وأنا خلفه كده للف لله، يعني بلا مؤكدة كده أنا هقول عكسه، لا ده مش دين ولا ده علم. إنما العلم والدين أن يوافق الحق، ولو قاله من قال، لو قاله أبو جهل يوافق عليه، ده كلام حق يستمد قوته من ذاته. والمبطل أو كلام الباطل لو قاله أفضل الناس يرد، ولا يفيده قوله ولا يفيده شخص قائله شيئا قط، مع احترامنا لقائله. ما مش معنى أن هو الراجل الفاضل الكلمة غلط نحن بنسقطه إطلاقا، نحترم شخصه لكن بقوله معلش كلامك ده غلط ما ينفعش. فمسألة أن فلان ده سباك وفلان كما يحلل لبعض من يتكلم في أمور الدين من الطعن في بعض المشايخ بمثل هذا كلام خلاص عيب ما يتقالش، يدل على عدم فهم صاحبه للحقائق الأمور وأنه متعلق بظواهر فارغة. وإحنا نعرف جميعا أن الآن إحنا في عصر الشهادات ويعرف كيف تأخذ الشهادة، يعني ياما ناس كثير جدا معاها دكتوراه ومعاها أستاذية ولا يعرفون شيئا، لا 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 يفقهون شيئا قط مما حملوا فيه الرسالة هذا أو الشهادة، لأن المسائل التي تجري على ليس الآن ليس الذي يحصل على الرسالة هذا أعلم الناس، والأمر لهما له ذيول طويلة يعني. فالعلماء كانوا شغالين أصحاب مهن وأصحاب حرف ولا يعيبهم بذلك شيء، بالعكس هذا يدل على تواضع نفوسهم وعلى أنهم كانوا أصحاب إخلاص ولم يتكبروا على الخلق، مش كون ان هو بقى عالم كبير أم أفل المحل بقى وخلاص بقى شيخ المشايخ ونفخ نفسه على الناس إطلاق، شغال برضو كما هو ما في مشكل في ذلك يعني. ولا يزال بعض الجهلة يعيب على الشيخ الألباني رضي الله عنه ورحمه انه كان ساعاتي، يقول لك ده من ده كان ساعاتي الألباني ده ساعات إيه يعني ايه مشكلة هو ساعاتي يعني، وكان فتح محل ساعات لغاية ما قبل ما يموت ولا مش عارف ايه الله. وماذا يعيبه في ذلك؟ ماذا يعيبه في هذا؟ ايه المشكلة؟ ساعاتي ولا عجلاتي ولا اي حاجة، الراجل ده مش بتكلم كلام حق، وهو اعطى العلم حقه واخذ منه بحق وافاد الناس وكلامه موافق للحق خلاص ده العبره. لكن ايش يضر كون ساعاتي ولا مش ساعاتي ولا يعني، هذا كما يقول القائل اريها السها فتريني القمر. هلا شوف السها، السها ده نجم لا يكاد يرى، نجم صغير من بنات نعش ولا يكاد يظهر الا قليلا يعني وضئيل جدا. فالراجل عمال يقول لها طب شوف السها، بدقه او معاه في الحاجات المهمه يعني، تقول له طب شايف القمر احنا فين وانت فين، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. لما حد يقول كلام وعايزين نغلطه ونرد عليه نرد على الكلام ونبين عدم موافقته للحق بغض النظر عن قائله كما علمنا الله عز وجل. فأيوب عفوا يونس بن عبيد كان خزازا، يقول نظر بن شميل غال الخز وكان يونس بن عبيد خزازا، فاشترى من رجل متاعا ب30,000، عمل زي صاحبنا وسيدنا ابن سيرين اشترى برضو مبلغ ضخم جدا خز تاجر. فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه هل كنت علمت أن المتاع قد غلى بأرض كذا وكذا، ولو علمت لبعت. ثم قال هلم إلي مالي، فرد عليه 30,000. الرجل اشترى خز 30,000، صفقة ممتازة يعني، خدوا في وقت الخز كان غلي خلاص ارتفع وهو وقع على واحد اشترى منه وما كانش عارف أن السعر علي فخد بالسعر القديم، دي بس لوحدها صفقة كده خلاص لو باعوا بسعر السوق في الصباح ربح كثيرا كما يفعل أصحاب لاعبي البورصة بيعملوا كده، السهم يلعبوا بيه يطلعوه ينزلوه ياخدوا الناس ينزلوه ويخضوا الخلايا الضعاف فالكل يبدأ يبيعهم ما يشتروا يطلعوه الصبح ثاني فوق حتى يبيعهم بزيادة، وقصة طبعا معروفة يعني. فحصل كده، الراجل راح اشترى الخز، الوكيل بتاعه خده قبل ما الناس تعرف ان هو غلي او الله اعلم علم او لم يعلم، خد صفقه كويسه جدا. فالراجل لما عرف ان الخز غلي يونس سال، قال له انت كنت عارف ان الخز غلي غلى ثمنه وارتفع يعني ده ارتفع بأرض يعني خلاص سعره في العالي، لو كان يقول له يعني يقول له لو علمت لبعت، لو انت كنت عارف قبل ما تبيعنا ان هو ثمنه عالي كنت تبيعه بهذا الرقم؟ فطبعا كانوا قالوا لا انا ما اعرفش ان هو غلي. قال خلاص حط فلوسي تاني، رد علي مالي وخذ خزك. اي ورع ان هذا؟ قال طب خلاص انت تعرفش، انا بقى مش هقول فرصه واخذ البتاع خدته رخيص وابيعه غالي وحظ بقى وقدري ومش عارف ايه والتجاره شطاره والكلام اللي بيقولوه النهارده دوت. هذا الخلق، هذا الشرف، ولهذا امثله لا يبارك لهم جدا. ويعني هو الان اي نعم قد يكون خسر شيئا في هذه الصفقه او على الاقل ما لم يربح ولم يخسر، لكنه سيربح كثيرا، سيربح البركه. وهذا الذي يخفى على عامه التجار الا من رحم ربي. عامه التجار واصحاب المحلات مفكرين الموضوع بتحسب بالرقم، يعني ابو 10 احسن من ابو 8، لو كسب 10 احسن ما يكسب 7، وفي سبيل انه يكسب 10 ممكن يخون ويقدع ويكذب وينصب على خلق الله عز وجل، ومفكر انه كده كسب، هو خسر، لان هذا الرقم ليس له قيمه في الواقع، القيمه في البركه التي في توضع في الرقم. رب درهم سبق 100,000 درهم، رب درهم من حلال يسبق 100,000 اخذت بالباطل، فيكون فيه بركه. فالمرء العاقل هو الذي ينظر في الخير وينظر في الحق ويبتغي الحلال الطيب، وإن بذل في سبيله ما بذل فإنه سيبارك له، وإن قل وسيوضع فيه البركة ما 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 ينيف ويضاعف على صاحب المال الحرام أو الذي فيه شبهة. وهكذا كان السلف، لهذا ارتفعوا. الحديث له بقية طويلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهي ضرك يا بخاري يا نجم أسفار الليالي، من فيك جادل أو يمالي، حدث وأخبر لا تبالي، والله يفتح وهو بالي. لله ضرك يا بخاري.